بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين. شرح كتاب نزهة النظر لابن حجر لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله حميد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الخامس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقراءتنا في هذا اليوم ودرسنا يبدأ من القرينة الثانية من القرائن التي يصبح بها خبر الواحد يفيد العلم النظري. تفضل يا أخي.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ رحمه الله: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم.
تقدم معنا ليلة البارحة أن خبر الأحاد إذا احتفت به بعض القرائن فإنه يمكن أن يفيد العلم النظري، أي بواحد من هذه القرائن، فكيف لو اجتمعت أو اجتمع اثنان منها. وتكلمنا على القرينة الأولى وهي تخريج الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وأما القرينة الثانية فهي ما إذا كان الحديث مشهورا، أي روي من طرق ثلاثة فأكثر. إذن تعدد الطرق يعد قرينة يتقوى بها الخبر بحيث يفيد العلم النظري. وذكر أن هناك من المتكلمين من ذهب إلى هذا المذهب، بمعنى أن الذين أثاروا مثل هذه الأمور التي تكلمنا عليها مثل الخبر المتواتر وتقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد وهل هم مجرى، هم المتكلمون. فكون المتكلمين يكون فيهم من يذهب إلى أن خبر الواحد إذا كان مشهورا فإنه يفيد العلم النظري، هذا بلا شك أنه يعطي القول مزيد قوة، لأن الخصم ممن أقر بهذا واعترف. فأبو منصور البغدادي وأبو بكر بن فورك وغيرهما أيضا ممن لم يسمي الحافظ بن حجر رحمه الله الجميع، فهم يذهبون إلى أن الخبر الذي بهذه الصفة يفيد العلم، وبلا شك أن هذا كما قلت يعطي القول مزيد قوة. كذلك أيضا من القرائن احتفاف الخبر بتسلسل الإسناد بأئمة من الأئمة المعروفين الذين جمعوا بين العدالة والضبط والإمامة في الدين. ويمثل لهذا الحافظ بن حجر بالحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر. فهؤلاء الأئمة أحمد والشافعي ومالك كل منهم متصل بالآخر بهذه الصفة، فالإمام أحمد شيخه الشافعي والشافعي شيخه الإمام مالك. ولكن هل يوجد إسناد أو هل توجد أحاديث تروى بهذا الإسناد؟ الجواب أنها نادرة، يعني بوجود الإمام أحمد. أما رواية الإمام الشافعي عن الإمام مالك فهي كثيرة، لأن الإمام الشافعي من رواة الموطأ عن الإمام مالك. لكن أن توجد هذه السلسلة أحمد عن الشافعي عن مالك ثم بعد ذلك يكون الإسناد المعروف إما نافع عن ابن عمر أو غير ذلك من شيوخ مالك، فإن وجود مثل هذا في الأحاديث قليل جدا. ولكن هذا من باب ضرب المثال وليس يعني الحصر، أي لو وجدنا أحاديث تتسلسل فيها الرجال بمثل هذه الصفة، إذ ليست الإمامة مقصورة على هؤلاء الذين سموا، بل هناك أئمة آخرون وإن لم يكونوا من الأئمة المتبوعين، على سبيل المثال كالليث بن سعد والأوزاعي سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وأمثال هؤلاء، فإنهم أيضا أئمة في الدين وحفاظ أثبات. فإذا جاء الخبر وكان رجال إسناده كلهم من الأئمة فبلا شك أن هذا يعطي هذا الخبر مزيد قوة ويكون هذا قرينة. فإذا جئنا لهذا المثال الذي هو نافع عن ابن عمر، تلاميذ نافع كثر منهم الإمام مالك، فإذا كان الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ بهذا الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، فبلا شك أن جزءا من هذا الإسناد الذي قالوا عنه إنه قرينة موجود، وهذا تروى به أحاديث كثيرة. يعني مالك عن نافع عن ابن عمر تروى به أحاديث كثيرة. فإذا لم يكن في الإسناد أحمد والشافعي فهذا لا يضر. متى يضر؟ يضر لو كان هناك نقص، لكن ما دام المسألة عبارة عن زيادة فهذا لا يضر مثل هذا الإسناد. كذلك أيضا لو كان الراوي عن نافع غير الإمام مالك ممن شهد له بالإمامة، مثل أيوب السختياني أو عبيد الله بن عمر العمري وأمثال هؤلاء، فإنهم أيضا أقران للإمام مالك، وهناك من يقدم بعض هؤلاء الثلاثة على الآخر، يعني مالك وأيوب وعبيد الله العمري أفراس رهان، هناك من يقدم عبيد الله على الاثنين، وهناك من يقدم أيوب على الاثنين، وهناك من يقدم الإمام مالك، وهكذا. فإذا كل هؤلاء يجرون على هذا المجرى. كذلك أيضا لو التفتنا إلى أسانيد أخرى مثل ما لو روى الزهري عن سالم عن أبيه، وكان الراوي عن الزهري أيضا من هؤلاء الحفاظ الأثبات، إما الإمام مالك أو سفيان بن عيينة أو غيرهم من هؤلاء الحفاظ، فإن هذا أيضا فيه قرينة إذ يمكن أن يفوق إسناد نافع عن ابن عمر، مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الإشارة إلى أصح الأسانيد واختلاف الأئمة الذين بعضهم يرى أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد إلى غير ذلك. ذكر الحافظ هنا أن الخبر يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، وهذا صحيح. قال أيضا لا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم، يعني إلى آخر ما قرئ علينا حتى نستغل الوقت. فلا شك أن من كان له ممارسة لهذا الفن وهو علم الحديث فإنه يدرك تماما أن مثل هذه الأسانيد التي هي غاية في القوة لا يرد بها حديث إلا ولا يبقى عنده أدنى شك بأن هذا الحديث يفيد العلم النظري. لكن من الذي يحصل له مثل هذا العلم؟ ذكر الحافظ أن الذي يحصل له مثل هذا العلم هو العالم بالحديث المتبحر فيه. قل هذا لا يحصل إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه. إذن العامي قد لا يدرك هذا، العامي قد لا يعرف الزهري ولا يعرف نافع ولا يعرف مالك ولا يعرف هؤلاء. من الذي يعرف قدر هؤلاء وجلالتهم ومكانة روايتهم؟ إنما هو العالم المتبحر العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. طيب، ذكر الحافظ خلاصة هذه الأنواع الثلاثة أن الأول يختص بالصحيحين، وأن الثاني يختص بما له طرق متعددة، وأن الثالث بما رواه الأئمة، يعني يتعلق بأوصاف الرواة. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في حديث فلا يبعد حين ذاك أن يقطع الإنسان بأن هذا الحديث يفيد العلم اليقيني. تفضل.
قال الحافظ رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك، بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.
طيب، ما دمنا عرفنا أن الحديث الغريب هو ما يتفرد بروايته واحد، وسبقت الإشارة وهنا جاء التأكيد على أن الغريب يقال له الفرد أيضا، وأنه ينقسم إلى قسمين: غريب أو فرد مطلق، وغريب أو فرد نسبي. وابتدأها هنا بالكلام على الفرد المطلق، ولكنه أشار إلى أمر يتعلق بهذا الموضوع وهو أمر مهم، وهو أن الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو في الموضع الذي يرجع الإسناد يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، يعني إلى هذا الراوي الذي تدور عليه الأسانيد. نحن بحاجة إلى تجلية مثل هذه الجزئية. إذا كان عندنا حديث يرويه صحابي واحد مثل هذا الحديث الذي مثل به الحافظ، وهو حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر، ولم يروه عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار. هذا فيما يعد على وجه الصحة. ومثل هذه الأحاديث التي يقال لم يروها إلا فلان المقصود بها لا يصح إلا من هذا الوجه، وما يكون فيه من وجوه قد تأتي فإنها معلولة لأنها ناشئة من غلط بعض الرواة الذين يوهمون تعدد الأسانيد، والأمر ليس كذلك. فنحن الآن نتكلم على ما صح وثبت. فعبد الله بن دينار هو الذي تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر، فهذا يسمى فردا مطلقا. لماذا؟ لأن الغرابة فيه جاءت في أصل السند. يعرف الحافظ رحمه الله أصل السند بأنه الطرف الذي فيه الصحابي. فعندنا إذن الصحابي والراوي عنه ثم الراوي عن الراوي عنه وهكذا. فإن كان هناك حديث يرويه صحابي واحد ثم رواه عن هذا الصحابي أكثر من واحد، فهذا نسميه ماذا؟ نسميه غريبا لأنه لم يروه إلا صحابي واحد، ولكن رواه عن الصحابي أكثر من واحد. فالغرابة ها هنا جاءت في من؟ جاءت في الصحابي لأنه لم يروه إلا هذا الصحابي. إذن مقصود الحافظ رحمه الله أن الغرابة تكون إذا كانت في الجهة التي فيها الصحابي تختلف عن عكسها، أي الغرابة التي تكون في الطرف الذي من جهة مؤلف الكتاب وهو أسفل الإسناد. فالغرابة إما أن تكون من الصحابي نفسه مثل ما قلنا لو روى صحابي حديثا ثم رواه عن هذا الصحابي أكثر من واحد فإن هذا نسميه ماذا؟ نسميه غريبا مطلقا لأن الغرابة جاءت من جهة الصحابي. لو تفرد عن هذا الصحابي تابعي مثل تفرد عبد الله بن دينار، وعن عبد الله بن دينار رواه عدد من الرواة كسفيان الثوري وغيره، فالتفرد هنا جاء في الصحابي وفي الراوي عنه، فنحن نمسك بالراوي الأدنى وهو الذي يسمى مخرج الحديث أو الراوي الذي عليه المدار ويسمى مدار الحديث. فهنا جاءت الغرابة أيضا في أصل السند. دعوني أقرب لكم المعنى بصورة توضح إن شاء الله تعالى المقصود. نحن نتعامل مع الواقع الذي نعيش فيه، فعندنا أشجار، وتعرفون أن الشجرة تنقسم إلى قسمين، قسم في أعلى الأرض وقسم في باطن الأرض، هكذا أيضا الإسناد اقسمه إلى قسمين، قسم من جهة الصحابي وقسم من جهة المؤلف. فملتقى هذه الشجرة بالأرض يسمى أصل الشجرة كما هو معروف، هذا أصل الشجرة، يعني إذا قطعت الشجرة من أصلها انتهت، لكن يمكن لو قطعتها من بعد الأصل فإنها يمكن أن تعيش وهكذا. على كل حال هذا الأصل نجد أن هناك العروق التي تسيخ في الأرض، ولكن الأصل واحد، لا يكون هناك أكثر من أصل للشجرة وإنما أصلها واحد، لكن بعد الأصل يبدأ التفرع. كذلك أيضا بالنسبة للإسناد، الأصل هو الراوي الذي تجتمع فيه الطرق ثم بعد ذلك تتفرع مثل تفرع فروع الشجرة، هذا في الأصل، لكن يمكن أن يكون هناك أكثر من أصل في بعض الأسانيد. فالصحابي إذا تفرد يكون أصلا، والتابعي إذا تفرد عنه يكون أصلا، والتابع التابعي يكون أصلا، وهلم جرا. لكن في الحقيقة أن أول ما ينصرف إليه المعنى من وجود الأصل هو ذلك الراوي الذي عليه مدار الطرق. فلو جئنا لحديث إنما الأعمال بالنيات نجد التفرد جاء في كم طبقة؟ في 4 طبقات، عمر، علقمة، محمد بن إبراهيم التيمي، يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن يحيى بدأ التفرع. إذن يمكن أن نقول إن يحيى هو أصل السند ومنه حصل هذا التفرع. قد يكون هناك اجتهاد من بعض من يفهم مثل هذا الكلام ويقولون إن أصل السند هو التابعي الذي يروي عن الصحابي مباشرة، لكن يمكن أن يطرح عليه سؤال ويقال: طيب ما تقول في حديث رواه عن ذلك الصحابي 10 من التابعين، أين أصل السند؟ نحن نحتاج إلى جواب. بلا شك أنه لا يمكن الجواب إلا أن يقال إن أصل السند هنا هو الصحابي، أو يقول إن الغرابة هنا ليست غرابة مطلقة. وما أظن يعني أن هناك من سيقول بمثل هذا الكلام، والله تعالى أعلم. على كل حال، أنا هذه وجهة نظري في قضية أصل السند، وهو أنه هو الراوي الذي يكون في الأسفل ممن تفرد، يعني لا يتابع، هو الذي تفرد بهذا الحديث من جهة الأسفل هو الذي يعد أصل السند. فيحيى بن سعد الأنصاري نعتبره بالدرجة الأولى هو أصل السند. هل يمكن أن يقال لمحمد بن إبراهيم التيمي وعلقمه عمر إنهم أصل السند؟ أنا لا يظهر لي، لكن القضية قضية أفهام والمسألة سهلة بحمد الله، هذا لا ينبني عليه كبير إشكال، لأن القضية قضية تسميات فقط. لكن الأمر الواضح البين أن الفرد المطلق يختلف عن الفرد النسبي كما سأبينه إن شاء الله تعالى. فإذا الفرد المطلق معنى ذلك أنه الحديث الذي لا يأتي إلا من طريق صحابي واحد، هذا بخلاف الفرد النسبي. فالفرد النسبي قد يأتي لكن عن أكثر من صحابي، بمعنى أنه لا يكون غريبا في الأصل، أي أن المتواتر أحيانا قد يكون فيه تفرد نسبي. كيف؟ لو فرضنا أن هناك حديث يرويه 10 من الصحابة، وأحدهم هو أنس بن مالك، ثم وجدنا هذا الحديث يرويه عن أنس بن مالك عدد من أصحابه، ثابت البناني، حميد الطويل، عبد العزيز بن عبد الصمد وغير هؤلاء كثر. لو أخذنا واحدا منهم وهو مثلا الزهري، ثم وجدنا هذا الحديث عند الزهري من رواية راوي عن الزهري فقط وهو الإمام مالك، ولم يروه عن الزهري إلا الإمام مالك، فالحديث في الأصل متواتر، روي عن 10 من الصحابة، وعن الواحد من الصحابة يرويه عدد من التابعين وهكذا. لكن جئنا لرواية الزهري فقط، وإذا بها لا تروى إلا من طريق الإمام مالك، فنجد بعض أهل العلم يقولون هذا حديث تفرد به مالك عن الزهري. هل هذا يعني أن الحديث ليس له إلا هذا الطريق؟ لا، يمكن أن يكون له عشرات الطرق، ولكن الغرابة هنا جاءت في كيف أن الزهري وهو كثير التلاميذ، وأظني سبق أن ذكرت لكم من هو واسع الحديث واسع الرواية، هو الراوي الذي يكون له شيوخ كثر وله أحاديث كثر وله تلاميذ كثر وهكذا، هذا يكون واسع الرواية مثل الزهري، فيستغربون أن لا يروي هذا الحديث عن الزهري إلا واحد من تلاميذه فقط، فينصون على التفرد، يقولون هذا حديث تفرد به مالك عن الزهري. إذن التفرد جاء بالنسبة لجهة الزهري، ولهذا سمي غريبا نسبيا أو فردا نسبيا، لأنه جاء بالنسبة إلى جهة معينة من جهة السند، ولا يلزم من ذلك أن تكون بقية الأسانيد فيها مثل هذه الغرابة، لا، بل قد تكون متواترة إلى غير ذلك من الأوصاف. يبقى السؤال: هل يمكن أن يكون الغريب المطلق أيضا غريبا نسبيا؟ أقول يمكن. فإذا جئنا على سبيل المثال لحديث إنما الأعمال بالنيات، لو وجدنا أحد الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري هو أحد الأئمة الواسعي الرواية، دعونا نأخذ مثلا الإمام مالك، ثم لم نجد هذا الحديث يرويه عن الإمام مالك إلا راوي واحد فقط من تلاميذه، دعونا نقول إنه أبو مصعب الزهري، فهنا يمكن أن يقال هذا حديث تفرد به أبو مصعب عن مالك. إذن اجتمع في هذا الحديث الوصفان: الغرابة المطلقة لكونه لا يروى إلا عن عمر بن الخطاب، والغرابة النسبية التي جاءت من جهة الإمام مالك ولكن الحديث معروف عن يحيى بن سعيد الأنصاري من طرق أخرى، لكن استغربوا فقط بالنسبة للإمام مالك كيف أنه لا يرويه إلا هذا الراوي عنه فقط. وأنا أقول هذا من باب التمثيل لا من باب الواقع، لكن يمكن يأتي من باب الواقع ما أشرنا إليه ليلة أمس من رواية محمد بن عمرو بن علقمة هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي، يعني متابعا ليحيى بن سعيد الأنصاري. وقلنا إن هذه الرواية معلولة أصلا لا تثبت، والحديث لا يصح إلا من جهة يحيى بن سعيد الأنصاري، ولكن يمكن أيضا أن يكون هذا غريبا غرابة نسبية، فيقال هذا حديث تفرد به مثلا فلان عن محمد بن عمرو. أنا لا أذكر من هو الراوي عن محمد بن عمرو، لكن هو الذي جاء من جهة الإشكال أو من الراوي عنه، فيقال هذا حديث تفرد به فلان عن محمد بن عمرو، فيستغرب هذا الحديث من جهة محمد بن عمرو حينما يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي. ولعل الصورة إن شاء الله تعالى وضحت لكم، وعلى كل حال الذي لم يتضح له الأمر يمكن يسأل إن شاء الله تعالى ويأتي في الجواب على الأسئلة. طيب، يقول إن التفرد قد يكون في أكثر من راوي، قد يتفرد به راوي عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان. نعم، حديث شعب الإيمان يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ويرويه عن أبي هريرة أبو صالح واسمه ذكوان السمان، وتفرد به عن أبي صالح عبد الله بن دينار أيضا، فالتفرد هنا جاء من جهة عبد الله بن دينار، وهذا يدلنا على أن التفرد النسبة التفرد المطلق في مثل هذه الحال يكون في أصل السند حتى ولو لم يكن التابعي الراوي عن الصحابي، وإنما التابعي الراوي عن ذلك التابعي مثل عبد الله بن دينار، فهو الذي جاء الآن أصلا للسند. قال: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. نعم، مثل ما قلنا عن حديث إنما الأعمال بالنيات. قال: وفي مسند البزار ومعجم الأوسط الطبراني أمثلة كثيرة لذلك. وهذا صحيح، يعني لو سئلنا أو أردنا أن نتمم الموضوع فنقول: ما هي الكتب التي مظنت وجود هذه الغرائب؟ نقول: هناك كتب عني بها مؤلفوها لهذا الغرض، أولها المعجم الأوسط للطبراني، والطبراني إنما ألف هذا الكتاب لهذا القصد، يعني هو مجمع الغرائب. و للطبراني كتاب المعجم الصغير أيضا، لكن أحاديثه أقل بكثير من أحاديث المعجم الأوسط، وله فيه منهج لا نطيل به، ولكن أيضا في المعجم الصغير توجد مثل هذه الغرائب. كذلك البزار في مسنده، البزار ممن عني أيضا بهذه الأحاديث التي تكون غريبة، و قد يوجد في مسند البزار أحاديث صحيحة ومشهورة، هذا قد يوجد، لكن تكثر فيه الغرائب، ويكثر من البزار تعليل هذه الأحاديث بمثل هذه الصورة، يعني بالغرابة وبيان علة تلك الأحاديث. هناك كتب أخرى كلها أيضا من مظنة وجود الغرائب، من أشهرها كتاب الغرائب والأفراد للدارقطني رحمة الله تعالى عليه، وهذا الكتاب مفقود، قد يوجد منه يعني قطيعات مخطوطة لكنها لا تشكل شيئا، لكن احتفظ لنا محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله بأصول هذا الكتاب، فجمع أحاديث كتاب الدارقطني هذا على صفة الأطراف، يعني لا يذكر المتن كاملا وإنما يذكر طرف المتن، ويذكر أيضا الإسناد من جهة الراوي الذي تفرد ولا يذكر الإسناد بتمامه. فلا نعد كتاب ابن طاهر المقدسي احتفظ لنا بكتاب الدارقطني كله، لا، بل نحن أحيانا نكون في أحر الشوق لمعرفة من الذي روى عن هذا الراوي، حينما مثلا نكون نخرج حديثا ونريد أن نعرف مكمن العلة في هذا الحديث من أين تأتي، نجد ابن طاهر رحمه الله حذف علينا بعض الإسناد الذي نحن في أشد الحاجة إليه. فهذا الكتاب لم يحتفظ لنا بكتاب الدارقطني كاملا، ولكن احتفظ بجزء منه، الله المستعان. كذلك أيضا يوجد في كثير من الأجزاء الحديثية التي ألفت في القرن الرابع وما بعده كثير من هذه الأحاديث الغرائب، بل هذه الأجزاء الحديثية هي في الأعم الأغلب ألفت لهذا القصد، يعني هي شبيهة بكتاب المعجم الأوسط للطبراني. إذن هذا بالنسبة للغريب المطلق، وأشرت أيضا إلى الغريب النسبي، وإن كان فيه سبق للقراءة لا بأس أن يقرأ ويقرأ ما بعده. تفضل.
قال الحافظ رحمه الله: والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا، فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم.
إذن عرفنا أن الفرد النسبي لا يلزم منها يكون فردا مطلقا، ولكنه قد يقع أيضا في بعض وجوه الفرد المطلق كما بينت. يقول الحافظ هنا: ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني يقل إطلاق الفردية على الفرد النسبي أو الغريب النسبي. وبين أن الغريب والفرد مترادفان، نعم هما بمعنى واحد، سواء قلت هذا حديث غريب أو قلت هذا حديث فرد، المعنى واحد، يعني هما لفظان مترادفان سواء في اللغة أو في الاصطلاح. لكن يقول إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما، يعني فرقوا بين الغريب والفرد من حيث كثرة الاستعمال وقلته. وأرى أنك تلكأت في كيف أن كثرة جاءت مرفوعة وكذلك قلته كيف جاءت مرفوعة. نقول إن حيث ما بعدها وإن كان مضافا لكنه يكون مرفوعا، وكذلك ما عطف عليه مثل وقلته، وهذا خاص بحيث، وربما كان فيه بعض الكلمات لكن لا أذكرها، لكن نعم هو يكون، هي تكون مضافة والذي بعدها مضاف إليه، ولكن يكون مرفوعا وليس مجرورا. قال: فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. الحقيقة أن هذا لم أجد أحدا سبق الحافظ بن حجر إليه، وربما لمس هذا هو من خلال الواقع الذي عايشه في التخريج والتفتيش في بطون الكتب، ولكن لم يظهر لي أنا هذا بشكل واضح، بل ربما كان الذي ظهر لي العكس، وهو أن أكثر ما يطلقون الفردية، وقليل جدا أن يطلقوا على الحديث وصف الغرابة، بالذات في القرون الثلاثة التي قرون الأئمة الذين أكثروا من تعليل الأحاديث والكلام فيها، فإنهم أكثر ما يستعملون لفظ التفرد، تفرد به فلان وهكذا. أما إطلاق الغرابة فإنه قليل في استعمالهم إلا عند الطبقات المتأخرة. على كل حال هذا لا يشكل كبير أهمية، فمقصود الحافظ ابن حجر رحمه الله أنهم أكثر ما يطلقون على الفرد، ما يطلقون الغرابة على الفرد النسبي، ويطلقون التفرد على الغرابة المطلقة. يعني هذا لا أظن إن شاء الله تعالى كما قلت يشكل كبير إشكال بالنسبة لنا. قال: هذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. طيب، هذا ظاهر أمره واضح، سواء قالوا تفرد به فلان أو أغرب به فلان فالمعنى واحد. هنا استرسل الحافظ رحمة الله تعالى عليه، فخاض بنا في غمار المنقطع والمرسل من باب الشبه. يقول كما أن أهل الحديث يستعملون لفظ الفرد ولفظ الغريب، ويطلقون هذا أحيانا على وصف وهذا على وصف، وقل من يتنبه لهذا التفريق، مثل ما أن بعض الناس لا يتنبه لتفريق المحدثين بين المنقطع والمرسل، يعني هذا جاء عندهم من باب التمثيل أو من باب القياس، وإلا فليس هذا موضع الكلام على المنقطع والمرسل، لأن الكلام عليهما سيأتي فيما بعد. ما مقصود الحافظ بهذا؟ يقول إن المحدثين إذا أطلقوا وصف الإرسال فإنهم قد يطلقونه حتى على المنقطع، فيقولون على سبيل المثال فيما يرويه مثلا مالك عن ابن عمر هذا حديث مرسل، ومالك لم يلقى ابن عمر ولم يدركه فهو منقطع حتما، ولكن يمكن أن يقولوا عنه إنه مرسل أي منقطع، فلا يغيرون بين المنقطع والمرسل. يقول أكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم، يعني إذا سموا فقط، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. أظن المعنى صار واضحا، لكن يقول بالنسبة للتغاير عندهم بالنسبة للاسم نعم يفرقون بين المنقطع والمرسل، لو قلت لواحد منهم هل هذا الحديث منقطع أو مرسل لقال لك لا هذا منقطع لأن مالكا لم يدرك ابن عمر. متى يكون مرسلا؟ إذا كان فيه إدراك لكن ليس فيه سمع ولا لقي، مثل ما ذكرت مثلا رواية الحسن عن أبي هريرة، الحسن البصري أدرك أبا هريرة، ولكن أهل العلم يقولون إن رواية الحسن عن أبي هريرة مرسلة. لماذا؟ لأنه لم يسمع منه. فالفرق إذن بين المنقطع والمرسل هنا أن المنقطع لا يكون فيه إدراك، يعني تكون وفاة مثلا ابن عمر قبل ولادة الإمام مالك، وأما بالنسبة للإرسال فيكون فيه تعاصر، يعني الحسن أدرك عصر أبي هريرة ولكنه لم يسمع منه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه. نعم. قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ موضع السماع لكثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع. الحقيقة الكلام على ما بيناه أنه نعم هناك من يطلق الإرسال على الانقطاع هذا في الاستعمال، لكن من حيث التسمية فالمرسل غير المنقطع عندهم كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. تفضل.
قال الحافظ رحمه الله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه، والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم.
طيب، الحافظ رحمه الله هنا وكما عرفنا سابقا أنه يقسم الخبر إلى قسمين، متواتر وآحاد. وبما أن المتواتر أول ما ينصرف إلى ما لا طرق له محصورة، فذاك ليس له إسناد حتى نبدأ نفتش فيه ونتكلم على مسألة الاتصال والضبط والعدالة وهل مجرى. هذا ما أين يكون؟ يكون في خبر الأحد. وخبر الأحد قد يتحول إلى متواتر، لكن بعد ماذا؟ بعد النظر. ولذلك يفيد العلم النظري الناشئ من البحث والاستدلال. فلا يمنع الآن أن نقول عن مثل هذا إنه خبر آحاد، لأننا نتكلم الآن على الأساس. فإذا سبرنا طريقا وبدأنا نحقق فيها هذه الشروط وتبين لنا أنها صحيحة، مسكنا بهذه الطريق، ننظر في الثانية والثالثة وهل مجرة، فمن هنا يتحصل لنا التواتر من جراء تعدد الطرق. إذن قوله الآن خبر الآحاد لا إشكال فيه. يقول خبر الآحاد إذا نقله عدل تام الضبط، وصار هذا الحديث متصل السند وليس فيه علة ولم يكن شاذا، فهذا نسميه الصحيح لذاته. والحافظ هنا بين أن الحديث المقبول يمكن أن يكون على أربعة أقسام، أو ينقسم إلى أربعة أنواع، لأنه كما قلنا إن الخبر الواحد يمكن أن يكون مقبولا ومردودا. فالكلام على المردود سيأتي إن شاء الله تعالى، والآن هو يتكلم على خبر الواحد المقبول. وخبر الواحد المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته وهو الذي عرفه ها هنا، والصحيح لغيره وهو الحسن لذاته إذا تعدد طرقه. والحسن لذاته سيأتي الكلام عليه، فتعريفه هو عين تعريف الصحيح لذاته إلا في نقص شيء واحد وهو الضبط. فالصحيح لذاته يشترط فيه تمام الضبط، الحسن لذاته يكون الراوي خفيف الضبط، وباقي الشروط هي الشروط. فإذا كان عندنا حديث حسن لذاته ولكنه ورد من طرق متعددة، فإن الحديث بمجموع هذه الطرق يكون صحيحا، لكن لا لذاته وإنما لغيره، يعني بمجموع طرقه. فصارت الآن عندنا ثلاثة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته. الحسن لغيره هو الضعيف ضعفا يسيرا إذا تعددت طرقه، فإنه يتقوى بمجموع هذه الطرق ويكون حسنا لغيره، وهذا سيأتي الكلام عليه لكن متأخرا، لم يتكلم عليه الحافظ في هذا الموضع، لأنه كما قلت إن الحافظ رحمه الله يتدرج بأنواع علوم الحديث بحكم ترابطها. فبما أنه سيتكلم فيما بعد على الرواة، لأن الخبر المردود سبب الرد فيه انقسم إلى قسمين: إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. فحينما يتكلم على الطعن في الراوي سيتكلم هناك على الحديث الحسن لغيره، فأخره عن هذه الأقسام، ولكنه أشار إليه أشارة عجلة في هذا الموضع. الحقيقة أيها الإخوة أننا لو أردنا أن نختصر مثل هذا التعريف للصحيح، نستطيع أن نقول إن الصحيح يركز فيه على نقطتين فقط، وهي اتصال السند وثقة الرواة. اتصال السند وثقة الرواة. الراوي الثقة يمكن أن يقال إنه هو الذي جمع العدالة والضبط، نقول نعم. فعندنا الآن شروط إثباتية وشروط منفية في الحديث الصحيح. لاحظوا الآن هو ذكر 5 شروط: الشرط الأول العدالة، والثاني تمام الضبط، والثالث اتصال السند، والرابع منفي وهو انتفاء الشذوذ، والخامس انتفاء العلة. فالرابع والخامس منفيان، يعني يشترط في الحديث الصحيح أن تنتفي عنه العلة وينتفي عن الشذوذ. لكن في حقيقة الأمر الشذوذ والعلة لا يمكن أن تكون إلا بسبب إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، إما من جهة العدالة أو من جهة الضبط، هذا على وجه التحقيق. لكن لا نطيل في هذا لأنه سيأخذ منا وقتا لو أردنا نقرر أو نبينه بالأمثلة، إنما دعونا نمشي مع شروط الحافظ ابن حجر وهو مسبوق إليها. يعني هذا الكلام هو كلام ابن الصلاح وغيره، استنبطوه استنباطا من مجموع تطبيقات كثيرة لأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. لكن أهم ما هنالك قضية اتصال السند والنظر إلى الرواة، هل هم عدول ضابطون أو لا، بس هذا هو أهم شيء في موضوع الحديث الصحيح. طيب، قال: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. لا شك أن الصحيح لذاته هو أعلى أقسام المقبول وأقواها. قال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذه مسألة واضحة جدا، فالراوي العدل هو الذي يتصف بصفة التقوى ويجتنب خوارم المروءة فيكون صاحب مروءة. المراد بالتقوى أن يجتنب، يعني الراوي الذي نريد أن نحقق في أمره أن يكون مجتنبا للأعمال التي يعاب بها شرعا من شرك أو فسق أو بدعة. وبلا شك أن هذا باب واسع، ولكن يجمعه مثل هذا الإجمال. لكن بالنسبة للمروءة ما تكلم عليها، تكلم على التقوى. المروءة يذكرون أنها خلق يحمل الإنسان على مراعاة أعراف الناس وأن لا يرتكب أمرا يخل بمروءته. وهذا يمكن أن يكون الحقيقة شرطا زائدا، ولكن أهل الحديث قالوا لابد من تحققه، أي أن حامل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وراويه لابد أن يكون من الذين ينظر إليهم بالنظرة الوسط، فلا هو بالذي تكون فيه صفات المتبخترين والمرفهين، ولا هو أيضا بالذي تتوفر فيه صفات الذين لا مروءة عندهم ولا يراعون أعراف الناس. على كل حال، المروءة نجد أنها تختلف باختلاف الأعصار والأمكنة، فيمكن أن يكون عندنا أمرا نعيبه هنا في مجتمعنا في المملكة ويكون مقبولا في بلد آخر ليس بعيب، والعكس كذلك، كما أن الأعصار تختلف. في بعض تواريخ الأمة الإسلامية كان الذي يحسر عن رأسه مخروم المروءة، ترد شهادته عند القضاة، بينما نجد أنه في مثل هذه الأعصار لا يعد كذلك. فاختلف مثل هذا الأمر ما بين عصر وعصر. كذلك أيضا بالنسبة للألبسة، يعني لا نتصور مثلا أن عالما من العلماء أو داعية أو طالب علم ممن له هيبة وسمت ووقار يمكن أن نتصوره مثلا والله يلبس الجينز، ها، ويلبس مثلا بعض الأحذية التي يلبسها بعض هؤلاء الشباب الذين يعني خف عندهم مثل هذا الأمر، نسأل الله الهداية للجميع. طبعا هذا لا يتصور، يعني لو رأينا والله يعني عالما أو لابسا مثلا الجنس لسقط من أعيننا، أليس كذلك؟ طيب هل الآن فيه دليل شرعي يحرم هذا أو ما إلى ذلك؟ ليست المسألة الآن مربوطة بالدليل الشرعي، وإنما مربوطة بأعراف الناس. فهناك أشياء كثيرة تكون مرتبطة بالأعراف هي التي لابد من مراعاتها. فيرون أن حامل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أيضا أن لا يكون مخلا بمرؤاته بحيث يضرب بأعراف الناس عرض الحائط، لا، لابد أن يراعي مثل هذا الجانب. بدأ يتكلم على الضبط، وذكر أن الضبط ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو الذي يكون الإنسان يحفظ فيه الأحاديث عن ظهر قلب، ويكون متمكنا من استحضار الحديث متى ما أراد، مثل ما لو قيل له حدثنا مثلا بأحاديثك عن شيخك فلان، أو ببعض أحاديثك عن شيخك فلان، فإنه يكون متأهبا ومستعدا فيقول نعم حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، هكذا عن ظهر قلب. هذا قسم من أقسام الضبط. القسم الثاني ضبط الكتاب، وهو لمن لا يستطيع حفظ الأحاديث عن ظهر قلب، إما بسبب ضعف حافظته أو بسبب تكاثر الأحاديث عليه وليس عنده من الوقت ما يتمكن معه من حفظ هذه الأحاديث إلا بعد أن يتفرغ لها، فيقيد أحاديثه في كتاب. فكل هذا مقبول عند أهل الحديث، حفظ الصدر وحفظ الكتاب، لكنهم يفضلون حفظ الكتاب لأنه أحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان حفظ الصدر مما يكون مفخرة للراوي، إلا أن حفظ الكتاب أنفع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حفظ الصدر قد يخون صاحبه في بعض الأحيان، وكلاهما مقبول. الضبط سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب قد يتعرض للنقد من قبل أهل الحديث، مثل ما لو كان الراوي سيء الحفظ، يعني حفظ الصدر، يرى من نفسه أنه حفظ هذه الأحاديث، ولكن لما جرب عليه الأمر وجد أنه لم يضبط، فيتكلمون في حفظه من هذه الحيثية. كذلك أيضا ربما كان حافظا ضابطا لا إشكال فيه، ولكن تعرض له آفة فيما بعد، وهي التي يسميها أهل الحديث الاختلاط. والاختلاط إما أن يكون بسبب كبر السن، وهو يعرف عندنا بالهدرمة، الشيخ الكبير في السن، من المعروف أنه يتغير عقله فهذا يسمى مختلطا، أو حتى ولو لم يكن كبيرا في السن، لكن تعرض له آفة، إما بسبب فجيعة كمصيبة حلت به فأخلت بعقله من هول المصيبة، لم يستطع تحمل ألم الحدث، وربما كان بسبب مثلا سقوط مثلا من دابة أو من ظهر بيت أو ما إلى ذلك، وبالذات إذا سقط على رأسه فيخل هذا بعقله أيضا. كل هذه الآفات، المهم أنه متى حصل خلل للراوي فإن هذا يكون أيضا سببا للقدح في رواياته. ضبط الكتاب يمكن أيضا أن يتعرض له النقد، متى؟ إذا كان صاحب الكتاب لم يصن كتابه، وإنما كل من جاءه أعطاه الكتاب ويعير الكتاب يعني للناس، ويعيره لمن هو غير موثوق، فذلك المعار يمكن أن يغير ويعدل ويضيف في الكتاب، فهنا يدخل الخلل في ضبط هذا الراوي من جهة عدم صونه لكتابه. أما المحدث الثقة فإنه يكون حريصا على صيانة كتابه، لا يسمح لأحد أن يتعرض له. وقد يكون هذا أيضا من غير قصد من المحدث ولا تساهل، مثل ما لو كان الإنسان ابتلي، والابتلاء هذا من الله جل وعلا، فبعض المحدثين مثلا ابتلي بجار سيء يكتب بخط يشبه خطه، ثم يدخله في بيت جاره فيظن أن هذه أوراق سقطت من كتابه، فيأخذها ويضعها في الكتاب ويحدث بها، وهي ليست من حديثه، وهي أحاديث ليست بصحيحة، فيتكلم أهل الحديث أيضا في هذا، لكن لا يعاب من جهة عدالته، ولكن يعاب من جهة ضبطه، وإن كان لا دخل له فيه، لكن كما قلت إنهم لا يجاملون أحدا أهل الحديث، لأن المقصود صيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الراوي معذورا فيما بينه وبين الله، وأيضا يعذره الناس، ولكن بالنسبة للحديث الأمر يختلف. فالمقصود صيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدخل فيه شيء ليس منه. قال: وقيد بالتام، إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. نعم، بالنسبة لراوي الحديث الصحيح يتطلب من أن يكون تام الضبط، وتمام الضبط ليس المقصود الدرجة العليا بالمرة، لا، وإنما تمام الضبط يمكن أن يندرج فيها فئات. يعني لو أضعنا مثلا نسبة، يمكن أن يكون واحد منهم بلغ 100%، الثاني بلغ 90%، الثالث بلغ 80%، كل هؤلاء يمكن أن يقال عنهم مثلا إنهم ضبطهم تام. من يكون خفيف الضبط؟ مثلا نقول لو أعطيناه نسبة، نقول من نسبته 60-70%، هذا نقول عن إنه خفيف الضبط. يعني هذا فقط من باب تقريب المعلومة للأذهان. إذن ليس المقصود بتمام الضبط أن يكون كل الرواة على وتيرة واحدة لا تفاوت بينهم، لا، قد يتفاوتون، وسيشير إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله حينما يقسم طبقات الحديث الصحيح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: والمتصل ما سلم أسناده من سقوط فيه. نعم، المقصود بالاتصال أيها الإخوة أن يغلب على الظن على الأقل أن كل راوي أخذ هذا الحديث عن شيخه. فإذا غلب على ظننا أن كل راوي أخذ هذا الحديث عن شيخه، فإن هذا يسمى اتصالا فيما بين الراوي وشيخه، يبقى بعد ذلك بين الشيخ وشيخه وهكذا. فإذا تحققنا من وجود الاتصال في جميع الطبقات بين كل راوي وشيخه، فإن السند في هذه الحال يكون متصلا. السند تقدم تعريفه فيما تقدم، قلنا إنه سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. نتوقف الآن للأذان ونواصل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. قال الحافظ غير معلل ولا شاذ، وأخذ في بيان المعلل ما هو. قال: هو في اللغة ما فيه علة، هنا عرف أن العلة هي المرض، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. المقصود في الاصطلاح أنه ما يكون فيه سبب من أسباب الرد، لكن هذا السبب يكون خفيا. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث المعلل، وكذلك الكلام على الحديث الشاذ بالتفصيل، لكن لابد على الأقل حتى نعرف ما المراد بالمعلل والشاذ. ها هنا نقول المقصود بالمعلل الذي يكون فيه علة لكنها لا تضر لكل أحد، وإنما يستخرجها العلماء الجهابذة النقاد ويبينونها، فتكون خفية في الأعم الأغلب. الشاذ في لغة العرب هو المنفرد، يعني فلان شذ بكذا، يعني انفرد بكذا، ويعاب لأجل انفراده بهذا الشيء الذي يعاب به. وفي الاصطلاح قصر الحافظ رحمه الله الشذوذ على أحد معنييه، وهو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، ثم قال: وله تفسير آخر سيأتي. نعم، سيأتي الكلام على الحديث الشاذ، لكن الآن بادئ ذي بدء، دعونا نفهم الحديث الشاذ بأنه ما يخالف فيه الراوي من هو أوثق منه أو من هو أرجح منه. قال الحافظ: تنبيه، قوله: وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. المقصود بالجنس يعني النوع، يعني نعرف مثلا أن الإنسان جنس، يعني بنو الإنسان جنس، يدخل تحت هذا الجنس أنواع كثيرة. فمثلا عندنا الأسود والأبيض، وعندنا أيضا الذي شعره مثلا يكون مسترسلا، والذي شعره يكون جعدا، ومنهم مثلا من يكون تكون صفاته في العينين والأنف وما إلى ذلك لها شكل محدد، مثل ما نجده مثلا في من هم في جنوب شرق آسيا، أو أيضا جنوب شمال آسف شرق شمال آسيا مثل بلاد بخارى وسمرقند وما إلى ذلك، فهؤلاء كلهم أنواع. فنجد فعلا أن مثلا الأوروبيين لهم يعدون نوعان، والعرب نوع، والبلاد الهند وما إلى ذلك نوع، وهلم جرة. إذن هذا كله جنس بني الإنسان. فالحافظ هنا يقول خبر الآحاد، يعني هنا حينما قلت خبر الآحاد هذا عبارة عن جنس، والجنس يكون تحته أنواع.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.